التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسعادة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. عبر مجلس الرئاسة عن قلقه الشديد من سلسلة القرارات والإجراءات التي أعقبت الانتخابات، محذرا من أن تؤدي إلى عرقلة العملية السياسية، كما طالب الهيئات القضائية والمستقلة ذات العلاقة بالحرص على الأطر الدستورية في اتخاذ قراراتها القانونية والإجرائية. جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس الرئاسة أكد فيه على ضرورة عدم إطالة فترة الفراغ الدستوري بغياب مجلس النواب، داعيا إلى تفعيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. أعلن الناطق باسم عمليات بغداد قاسم الموسوي إلقاء القبض على أفراد خلية مسؤولة عن هجمات نيسان الماضي ضد 3 سفارات في بغداد. في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عرض الموسوي شريط فيديو تضمن اعترافات لعدد من الضالعين في هذه الهجمات. الموسوي قال:
رأي الخلية الاستخبارية بأن نعلن عن مقتل هذا الإرهابي حتى نواصل التحقيق باتجاه الشبكة الإرهابية التي نفذت هذا العمل الإرهابي. هذا الانتحال اللي هو يدعى هيثم أحمد خلف، والخلية الاستخبارية فورا بدأت التحقيق معه، وبعد مرور 10 أيام بالضبط يوم 14 نيسان تمكننا من إلقاء القبض على كافة أفراد الشبكة.
أعلن الجيش الأمريكي مقتل 2 من جنوده بعد إصابتهما في حادثين غير قتاليين في العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن عدد قتلى القوات الأمريكية حسب إحصاءاتها الخاصة ارتفع بذلك إلى 4396 عسكريا منذ الاجتياح في عام 2003. أعلن مسؤولون في طيران دبي والخطوط الجوية القطرية اليوم أن الشركتين تنويان تسيير رحلات جوية إلى عدد من المدن العراقية. يذكر أن شركات عديدة أصبحت تسير رحلات من وإلى العراق، منها شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الاتحاد في أبوظبي. قال رئيس الادعاء العام في الولايات المتحدة إريك هولدر إن المعتقل الأمريكي من أصل باكستاني الذي ألقي القبض عليه بعد محاولة هجوم فاشلة في تايمز سكوير في نيويورك سيواجه تهما بالإرهاب وبحيازة أسلحة دمار شامل. هولدر أضاف أن المحققين حصلوا على معلومات قيمة عن المعتقل ويدعى فيصل شهزاد، مشيرا إلى أن هذه المحاولة الفاشلة كانت تهدف إلى قتل أمريكيين. هذا وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قال في وقت سابق اليوم إن هذه المحاولة تمثل تحذيرا من مخاطر أمنية محتملة.
هذا الحادث يذكرنا بالزمن الذي نعيش فيه، فهناك في أرجاء العالم وهنا في وطننا أشخاص قد يهاجمون مواطنينا ويقتلون رجالا ونساء وأطفالا أبرياء في إطار تنفيذهم لخططهم الإجرامية، ولن يوقفهم أي شيء من ممارسة القتل ومن زعزعة أسلوبنا في العيش، ولكن كانت محاولة للهجوم وقد تم إحباطها مرة أخرى. But once again, an attempted attack
has been failed. أوباما قال أيضا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالات أخرى تحقق في احتمال وجود علاقة بين شهزاد وجماعات إرهابية. في هذه الأثناء نقلت تقارير صحفية عن مصادر أمنية باكستانية لم تسمها أنه تم اعتقال شخص واحد في الأقل في كراتشي اليوم لعلاقته بالهجوم الفاشل. أواصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. من المتوقع أن يعقد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميشيل محادثات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم غد الأربعاء لمناقشة ما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه بداية محادثات سلام غير مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، بينما قال المفاوض الفلسطيني البارز صائب عراقات اليوم إن الموعد ما يزال لم يحدد بعد. ميشيل الذي وصل إلى المنطقة ليلة أمس سيلتقي أيضا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الجمعة المقبل. مثل جنرال تركي ونائب ادعاء بارز أمام المحكمة اليوم بتهمة التخطيط لإسقاط الحكومة التركية الحالية. وكالة الأناضول للأنباء ذكرت أن إجراءات المحاكمة بدأت اليوم في مدينة أرضروم بعد مرور شهرين على توجيه تهم إلى هذين المسؤولي وإلى 12 شخصا آخر. وجاءت هذه الاتهامات نتيجة تحقيق في شبكة تضم عددا من الأشخاص ذكر أنها كانت تسعى إلى نشر الفوضى وإلى إسقاط الحكومة التركية الحالية ذات الميول الإسلامية. بدأ العاملون في القطاع العام في اليونان إضرابا لمدة يومين احتجاجا على إجراءات الحكومة التقشفية، وسيسبق هذا الإضراب إضرابا عاما سيبدأ يوم غد اعتراضا على موافقة اليونان على شروط حزمة إنقاذ يقدمها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمساعدتها في التخفيف من أزمة الديون التي تعاني منها. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا نقدم فيها تقريرا يتعلق باعتقال منفذي العمليات الانتحارية ضد الممثليات الدبلوماسية في نيسان الماضي، كما نقدم عرضا للصحف العراقية والعربية وتقريرا حول تطبيق نظام الحجز الإلكتروني في قطع تذاكر الرحلات الجوية. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامجه التحليلي عالم متحول. سيداتي وسادتي، أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الثلاثاء اعتقال المجموعة المسلحة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الانتحارية في الثالث من نيسان الماضي ضد عدد من الممثليات الدبلوماسية ببغداد، مؤكدة أن الانتحاريين الذين نفذوا التفجيرات كانوا من سوريا. خالد وليد والتفاصيل.
بعد مرور أكثر من شهر على تفجيرات الثالث من نيسان التي استهدفت عددا من الممثليات الدبلوماسية في العاصمة بغداد، أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء اعتقال المجموعة المسلحة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الانتحارية ضد هذه الممثليات، مؤكدة أن الانتحاريين اللذين نفذوا التفجيرات كانوا من سوريا، حيث قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحفي عقد مقر قيادة العمليات وحضرته إذاعة العراق الحر إن الأجهزة الأمنية اعتقلت الإرهابي مبارك أحمد عباس المسؤول عن تهيئة الانتحاريين المنفذين للتفجيرات، فضلا عن عدد آخر من أفراد المجموعة المرتبطة بوالي بغداد مناف الراوي المعتقل لدى الأجهزة الأمنية.
قامت الخلية الاستخبارية المشكلة بأمر دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة خيوط الجريمة، وتمكنت بتاريخ 14 نيسان وبالتعاون مع اللواء 54 الفرقة السادسة من إلقاء القبض على الإرهابي مبارك محمد عباس، وهو مسؤول عن جلب الانتحاريين الأربعة من محافظة نينوى إلى بغداد وإيوائهم داخل منزله في حي القادسي.
وعرض عطا خلال المؤتمر شريطا مصورا يظهر قيام مبارك بتدريب شاب اسمه حسن على لبس الحزام الناسف وترديد الشعارات التي تسبق تنفيذ العملية الانتحارية. وذكر عطا أن الشاب الذي ظهر في الشريط تم قتله من قبل شرطة الفلوجة أثناء محاولته تفجير أحد الجسور في المدينة، فيما جاءت بعض اعترافات مبارك على لسانه في الشريط المصور الذي عرض خلال المؤتمر.
ورحت ويا للجامع واتفقت أسلم سلمت الانتحاري أبو مصعب وأبو خطاب إلى أبو سلم وسلمتهم وقال ثاني يوم تيجي نفس الجامع بلال الحبشي تستلم هيثم الانتحاري هيثم ثاني يوم جيت استلمت هيثم وديته ويا لأمي لليا بقى بالبيت ما يقارب 15 يوم بعدين إجا علي أبو عبد الله قال تروح الجامع بلال الحبشي السلمة يا أبو سلم ثاني يوم جيت رحت البيت جبت هيثم سلمت إلى أبو سلم.
ولفت المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إلى أن منفذي العمليات الانتحارية الثلاثة التي استهدفت السفارات كانوا من سوريا، مشيرا إلى اعتقال انتحاري رابع فشل في تفجير نفسه في يوم تفجيرات السفارات يدعى هيثم أحمد خلف محمد يبلغ من العمر 17 عاما، كان يروم تفجير مديرية حماية السفارات في منطقة العرصات وسط بغداد، وهو الذي قاد الأجهزة الأمنية إلى اعتقال المجموعة الإرهابية مسؤولة عن التفجيرات. وجاءت بعض اعترافاته في الشريط المصور الذي عرض أثناء المؤتمر.
قام السيارة هو راح ويا حبيبتي وأنا طلعت في السيارة طلعت الباب قطعة مسافة 100 متر لفت على اليسار ومت على هذا أنت قريبا من 700 متر ضربت السيطرة وضربت العارضة بيضا راني بس محل البخزي تركتها وراحت الشوارع فرحت بلا أخبار فتت في البيت مع أهلي على المنطقة فدخلوا علي الشرطة بوروني ثلاث طلقات طاقتين بريدي ومع طلقة جهة الشرطة فأخذوا طلقوا علي.
وذكر عطاء أن عمليات بغداد أعلنت مقتل هيثم في وقتها لأسباب أمنية للبحث عن المجموعة المسؤولة عن التفجيرات.
رأي الخلية الاستخبارية بأن نعلن عن مقتل هذا الإرهابي حتى نواصل التحقيق باتجاه الشبكة الإرهابية التي نفذت هذا العمل الإرهابي. لكن أحد الإخوان احترامنا وتقديرنا إلى في مجلس المحافظة يعني مباشرة أعلن بأن هذا الإرهابي هو حي يرزق، فاضطرينا للتأكيد بأن هذا الانتحار اللي هو يدعى هيثم أحمد خلف قتل في منطقة المسبح، والخلية الاستخبارية فورا بدأت التحقيق معه، وبعد مرور 10 أيام بالضبط يوم 14 نيسان وبتعاون بين الخلية الاستخبارية المشكلة بأمر دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وقوة من اللواء 54 في قيادة الفرقة السادسة تمكننا من إلقاء القبض على كافة أفراد الشبكة اللي جندت الانتحاريين الأربعة.
وكانت العاصمة بغداد شهدت خلال نيسان الماضي تصعيدا أمنيا لافتا، إذ قتل وجرح أكثر من 2000 شخص في 7 تفجيرات كان أبرزها في 5 من شهر نيسان استهدف أغلبها مبان سكنية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. كما شهدت بغداد في 3 من شهر نيسان الماضي 3 تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت بحسب ما أعلنته قيادة عمليات بغداد مقار البعثات الدبلوماسية الألمانية والمصرية والإيرانية والسورية، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 253 آخرين. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقدت في مبنى محافظة ديالى ندوة خصصت لشرح استراتيجية تخفيف الفقر في العراق والتي أطلقتها وزارة التخطيط مطلع العام الحالي. وبحسب وكيل الوزارة مهدي العلاق فإن هذه الاستراتيجية تتضمن بنودا تنص على تحسين المستوى المعاشي للفقراء والعاطلين عن العمل مع تحسين واقعهم الصحي والتعليمي بالإضافة إلى دعم شبكة الرعاية الاجتماعية. سامع عياش معكم مأمين بعقوبة.
بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط عقدت في مبنى محافظة ديالى ندوة خصصت لشرح الاستراتيجية الخاصة بتخفيف نسبة الفقر في العراق والتي أطلقتها وزارة التخطيط مطلع العام الحالي، كما جاء على لسان وكيل الوزارة مهدي العلاق.
أطلقت قبل شهور قليلة الاستراتيجية الوطنية لسياسات التخفيف من الفقر في العراق بمصادقة مجلس الوزراء الموقر وبمباركة من مجلس النواب. هذه الاستراتيجية تركز على كيفية تحسين حال الفقراء في العراق الذين بلغت نسبتهم 23%، وهي نسبة نعتقد بأنها مرتفعة لا سيما إذا ما لاحظنا أن ضعف هذه النسبة يكون في المناطق الريفية. ولذلك ركزنا في استراتيجية تخفيف من الفقر وفي مفاصيل المختلفة على تحسين وضع الفقراء لا سيما في الريف العراقي، ووضعنا هدفا محددا بأن نخفض نسبة الفقر من 23% في وضعها الحالي إلى 16% في عام 2014.
تتضمن الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التخطيط لتخفيف الفقر عدة فعاليات، أهمها تحسين الدخل الشهري للمواطن العراقي العاطل عن العمل، بالإضافة إلى دعم شبكة الرعاية الاجتماعية. العلاق بين أن نسبة الفقر تكون مرتفعة في المناطق الريفية.
وتضمنت الاستراتيجية 27 مخرجا لكي نحقق هذه المحصلات ضمن 87 أنشطة وفعالية، ويتطلب ذلك مجموعة من الأنشطة والفعاليات لخصناها في 6 محصلات أساسية تتعلق بتحقيق دخل أعلى من ممارسة العمل للفقراء، تحسين الوضع الصحي للفقراء، تحسين الوضع التعليمي للفقراء، تحسين بيئة السكن للفقراء، تقليل التفاوت بين الرجال والنساء، وتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية.
حضر الندوة جمع من شيوخ ووجهاء المحافظة بالإضافة إلى رؤساء الوحدات الإدارية. محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
قام اليوم دكتور مهدي العلاق بطرح الاستراتيجية على كافة الوحدات الإدارية والشيوخ العشائر في محافظة ديالى. اليوم شفنا دراسة وافية شافية، هذه الدراسة دليل يعني وعي حقيقي بواقع ديالى، رغم أنه الدراسة أجريت في عام 2007، وعام 2007 كانت لمحافظة ديالى خصوصية باعتبار الإرهاب انتابة. سنعمل جاهدين على تجاوز كافة العراقيل من أجل النهوض بواقع المعيشة للفرد في محافظة ديالى.
الفقر المستشري في أغلب المحافظات العراقية ومنها محافظة ديالى. عبد الله طفل لم يتجاوز 10 سنوات، استقبل الحياة من أفقر أبوابها، حيث أجبرته الظروف على العمل ببيع الحلوى والمناديل الورقية في تقاطعات الطرق في بعقوبة.
والله احنا معيشين هنا، وابوي يشتغل تاكسي على بعض الله، يوم يحاجرون للجراج احنا نروح للجراج يطردونا، نجي هناك يقتلونا، يوم يموتون بينا. حتى بطلنا ابوي من المدرسة، قال يشتغل فدي الشهر شهرين وترجع للمدرسة.
الواقع في ديالى يشير إلى استشراء الفقر بنسب قد تكون أعلى من النسب الرسمية. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
sevmeli kız, sudan gelen sevmeli kız. Çok incidir güzel seni, çok incidir güzel seni. Sudan gelen sevmeli kız, sudan gelen sevmeli kız. Çok incidir güzel seni, çok incidir güzel seni. Sudan gelen sevmeli kız, sudan gelen sevmeli kız. Çok incidir.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم إلى عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
لجأت الصحافة البغدادية إلى ربط المشهد السياسي بحالة الطقس، حتى وصفت جريدة الصباح الأمطار التي سقطت خلال الساعات الماضية على أغلب المحافظات بأنها جلبت الخير كله، ذلك أن ملامح الانفراج في المشهد السياسي بدأت تلوح في الأفق مع الاتفاق على عقد اجتماعين، الأول لمجلس رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء والآخر للمجلس السياسي للأمن الوطني يوم الأربعاء بحسب الصحيفة. في سياق متصل، موافقة دولة القانون على شروط الصدريين تسرع في دمج الائتلافين، هذا ما قاله أحد عناوين صحيفة المشرق، إذ أفادت مصادر للصحيفة أن من أهم شروط الصدريين هو الاعتراف بالمقاومة وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى عدم تهميش أي من القوائم الفائزة وبالتحديد القائمة العراقية. كما وأكدت المصادر أيضا أن المالكي وبعد أن رأى حظوظه ضعيفة في رئاسة الحكومة المقبلة رشح وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني بديلا عنه لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد، أي سيكون من ضمن مرشحي التسوية. وإلى جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني لنقرأ في إحدى مقالاتها بأن العملية الديمقراطية ومن خلال سياسة التهديد والوعيد تبدو كمجرد حلبة لإنتاج تسوية بين النخب السياسية بما يرضي جميع اللاعبين، أو بما يخلق اتفاقا بين لاعبين كبار يجنبهم مواصلة المواجهة فيما بينهم. ولتنتهي بذلك، كما تقول الصحيفة، فكرة أن تكون الديمقراطية أداة الشعب للتعبير عن نفسه وحاجاته، ومن ثم إدارة نظامه الاجتماعي وثروته بما يلبي تلك الحاجات، أو باختصار إننا أمام نموذج من ديمقراطية للحكام وليس ديمقراطية للمحكومين، وكما ورد في جريدة الاتحاد. وبالعودة إلى المشرق، نراها نشرت أن قرار وزارة التجارة قبل أيام والقاضي بتقليص مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مفردات أثار جدلا واسعا في الشارع العراقي، إذ استغرب المواطنون تصريحات المسؤولين الحكوميين بدعم العوائل المتعففة والمواطنين خلال المرحلة المقبلة وشمولهم بدعم واسع لجميع مقتضيات الحياة اليومية خاصة المعيشية منها، برغم أن الآلاف من العوائل تنتظر مفردات البطاقة التموينية بفارغ الصبر، كما تقول صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل هاشم علي مندي في عرض للصحف العربية.
في صحيفة الشرق الأوسط، تساءل الكاتب والصحفي السعودي ورئيس تحرير الصحيفة سابقا عبد الرحمن الراشد عن السر وراء طعن رئيس الوزراء العراقي دور المالكي في عملية العد والفرز التي طالب هو بها. وكتب الراشد مقالا اليوم تحت عنوان طلب الفرز ثم طعن فيه قائلا: فوجئ الجميع عندما تقدمت كتلة المالكي باعتراضها على صيغة إعادة فرز الأصوات في بغداد، علما بأنها هي التي فرضت هذا الأمر وأصرت عليه. وشكك الراشد في النوايا الحقيقية وراء هذا الطعن المتكرر قائلا: إنه سيؤخر عملية تشكيل الحكومة ويعطي المالكي ربما نصف عام من حكم العراق. ولم يكتفي الراشد بهذا الشك، بل أضاف أن المالكي يحكم العراق الآن بدون الرجوع إلى البرلمان، لأن فترة المجلس انتهت، وبالتالي فإنه يستطيع أن يوقع ما يشاء من قرارات وعقود. وفي صحيفة الحياة اللندنية صادرة في لندن، قدم الكاتب والصحفي إلياس حرفوش حلا لأزمة العراق الحالية على حد قوله: وهذا الحل هو الحل اللبناني. وأضاف حرفوش قائلا: كان يفترض أن تشكل انتخابات 7 آذار مارس الماضي محطة مهمة على طريق انتقال العراق إلى مرحلة السيادة الوطنية الكاملة، خصوصا بعد قرار الإدارة الأمريكية الحالية سحب الجزء الأكبر من قواتها المقاتلة بنهاية شهر آب أغسطس المقبل وإكمال هذا الانسحاب في العام المقبل. واقترح الكاتب والصحفي إلياس حرفوش في مقاله في جريدة الحياة الحل اللبناني لأزمة مماثلة حين لم تتوافق نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة مع رغبات بعض القوى القادرة على الاعتراض وتعطيل حق الأكثرية الفائزة في ترجمة فوزها بمقاعد الحكم، مما تسبب في تعرض لبنان لأزمة سياسية طويلة لم يخرج منها إلا بتعطيل تلك النتائج من خلال صيغة عرفت بحكومة الوحدة الوطنية. وقال حرفوش: قد يجد أياد علاوي نفسه بالنتيجة مضطرا للقبول بخيار كهذا، هذا إذا قبل به خصومه، حكومة وحدة وطنية تحرمه من الحق في تشكيل الحكومة بالطريقة التي اختارها، وتدخل من لم يفوزوا بالأكثرية إلى مقاعد الحكم، لكنها على الأقل ربما تمنع المجازر المتنقلة ولا تعطل برنامج الانسحاب الأمريكي. يبقى، يقول حرفوش، أن يوافق نور المالكي على هذا الحل، خصوصا إذا كان سيبعده عن رئاسة الحكومة. وأخيرا، كتب الكاتب والصحفي الأردني أنصوح المجالي مقالا في جريدة الرأي تحت عنوان الطائفية إذ تصادر الديمقراطية في العراق قائلا: إن العراق الواحد أصبح موزعا بالمحاصصة الطائفية على عدة طوائف متناحرة، كل منها ترى أمنها وولاءها مرتبطا بجزء من الوطن دون غيره. وأضاف المجالي أن ما وصفها بلعبة صناديق الاقتراع قطعا ليست الديمقراطية، ولو كانت كذلك لترى رسخت الديمقراطية في بلاد العرب منذ عقود. المستبدون بالحكم جميعا لجأوا لصناديق الاقتراع ليزعموا أن الشعب متمسك بهم بأغلبية مطلقة على حسب قول الكاتب. وقال المجالي: في الديمقراطية العراقية تحج الأحزاب الحاكمة إلى طهران طلبا للتوجيه، فمرجعيتها ملال طهران وليس الشعب العراقي. حتى المعارضون من أهل النظام الجديد يدقون أبواب طهران. الديمقراطية العراقية صممت لتعمل لصالح طرف واحد، هي الأحزاب الدينية والطائفية التي حكمت بغداد. وأضاف أن الاعتراضات التي ساقها المالكي وأنصاره قبل الانتخابات كانت بهدف عزل معارضيه، وأنه يريد تفصيل النتائج وفق مقاسه. وأضاف الكاتب الأردني أن العراق مقبل على فترة من الصراع السياسي الداخلي وربما الفراغ السياسي بين من يريدونه تابعا دائما لإيران وبين من يريدونه حكما تعدديا متعدد الأطياف موحدا وسيدا في خياراته، فهل يبقى في نفس الدوامة أم يتوحد ويتغير؟ واختتم أنصوح المجالي مقاله بالقول: صناديق الاقتراع قد تكشف توجهات الناخبين وخيار الشعوب في من يحكمهم، لكنها تكشف أيضا ألاعيب أعداء الديمقراطية وأساليبهم المكشوفة وغير المكشوفة في مصادرة خيارات الشعوب وصرف النتائج نحو خيارات أخرى.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن
الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.